فاضل دقيقة يأدي للتحية صرخة كل من يجيبك يا أبو فاضل دقيقة يأدي للتحية ينقتالك شن قيامة إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلا أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم في كفه اليسرى السقاء يقله وبكفه اليمنى الحسام المخذم بطل بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشم يخف فيه مطحم قسما قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء لولا القضاء لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم فهوى عباسا فهوى بجنب العلقم وليته للشاربين به يداف العلقم فمضى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم فأكب منحنيا عليه يا علي يا علي ف فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البصير كأنما هو عندم نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتألم أخاك من يحمي بنات خليت دمعي فوق خدي يا الأخو ساي من يسرج الميمون من بعدك يا ابو عباس يا اخو شيل العلم وشال الصبط راسه بحسره وحطه بحجرة وشال أبو فاضل ورد بحرة صوت واحد عباس يا إيش مالك يا خويا شلت راسك من وسط حجري مصابك يا خويا أعمه عيوني وكسر عباس شيل العالم قال لي يا خويا شلون اخلي راسي بحجرة اعذرني اعذرني وانت بعد ساعة الشمس حسين وانت بعد ساعة الشمر يصعد على عباس يا شيل العلم عباس يتقلب على الرمضة وجذب وان أقول أقول أغمض عيونه واسبل يده وأحلى الجاء عباس يا
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا سيد الشهداء الحسين عليه السلام، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم يجعل له من حبك نصيبا. الحب الإلهي آليات التنمية وآثار الوجود، الحب حالة وجدانية يعيشها الإنسان، وليس منا من لم يعشها. وإذا وجدت هذه الحالة تترتب عليها آثار خارجية، من أهم هذه الآثار أولاً الانجذاب نحو المحبوب والتعلق به، فإن من أحب أحدا انجذب إليه وتعلق قلبه به. وثانيا الاهتمام بالمحبوب ومحاولة إرضائه والتقرب إليه، فإن من أحب شخصا دائما ما يسعى للتقرب منه وإرضائه، وهذا أثر خارجي. وثالثا الرضا بما يصنع المحبوب، فإن كل شيء من الحبيب حبيب، فحتى لو فعل المحبوب خطأ تجد المحب يغض عن خطئه ويقبله منه ويرضى. والسؤال هل نحن في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى كذلك؟ أولا هل نحن منجذبون إلى الله ومتعلقون به؟ ثانياً هل نحن ساعون لإرضائه والتقرب منه؟ ثالثاً هل نحن راضون بكل ما ينزله علينا من مرضين، من عافيتين، من ابتلاءين، من فقرين، من شدتين، أم نحن متذمرون متأففون إذا لم تكن علاقتنا مع الله على وزان علاقتنا مع من نحبهم من الخلق من حيث هذه الآثار؟ إذن هنالك عندنا خلل في حبنا لله. من هنا نحن نتحدث أولا في كيفية تفعيل حب الله في حياة الإنسان، ثم نتحدث حول معطيات الحب الإلهي. إذا غمر الإنسان حياته بحب الله، ما هي معطيات هذا الحب؟ نأتي للجهة الأولى، كيف أفعل حب الله في وجودي بحيث أستشعر حالة حبه داخل قلبي وروحي كما أستشعر حالة حب الآخرين؟ كيف أجعل حب الله يغمر وجودي وحياتي؟ هنالك آليتان لتفعيل حب الله، وإحداهما أصعب من الأخرى. الآلية الأولى هي معرفة الجمال الإلهي، والآلية الثانية هي استحضار مظاهر الإحسان الإلهي. كيف؟ فلأنتقل بك الآن من الحب الإلهي إلى الحب الإنساني لأقرب لك الفكرة. الحياة الزوجية كيف يسودها الحب وكيف يغمرها الحب وكيف يكون الحب هو المسيطر على حياة الزوجين؟ حتى يسود الحب الحياة الزوجية لا بد من توفر أمرين. الأمر الأول، توافر كل واحد من الزوجين على صفات الجمال. عندما يكون الزوج كريماً لا يبخل على زوجته وعياله، عندما يكون الزوج حليما قادرا على ضبط أعصابه وإدارة الخلافات الزوجية، عندما يكون الزوج رؤوفا حنونا ودودا، عندما يكون الزوج متحملا لمسؤولية الحياة الزوجية، هنا يكون قد توفر على صفات الجمال. الزوجة تنشد إليه قهرا، تنجذب إليه، تتعلق به. الزوجة عندما تكون امرأة حنونا على زوجها، وعندما تكون امرأة مقدرة لظروف زوجها، وعندما تكون امرأة متفائلة غير متشائمة، لا يعرف النكد طريقا لحياتها، عندما تكون حسنة الظن بزوجها، هذه صفات جمال إذا توفرت عليها المرأة تعلق بها قلب الزوج قهرا. إذن حتى يسود الحب الحياة الزوجية لابد من توفر كل من الزوجين على صفات الجمال. الأمر الثاني إحسان كل من الزوجين للآخر، وهو ما عبر عنه القرآن بالمعاشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. يعني ماذا؟ يعني اهتم بها ولا تهمشها، اهتمي به ولا تهمشيه. إذا شعر الزوج بأنه محل عناية زوجته، وشعرت الزوجة بأنها محل عناية زوجها، وأنها مساحة غير مهمشة في حياته، تعلق قلبها به وتعلق قلبه بها. الإحسان والمعاشرة بالمعروف. إذن الحب الإنساني حتى يتحقق في الحياة الزوجية يحتاج إلى هذين الأمرين. نرجع الآن بعد أن اتضحت الفكرة إلى الحب الإلهي. كيف أجعل حب الله يغمر وجودي وحياتي وأشعر به داخلي كما أشعر بحبي لزوجتي لأصدقائي لوالدي؟ كيف بل أجعله الحب الطاغي على حب كل هؤلاء؟ إن جي نقف عند الآليتين. الآلية الأولى معرفة الجمال الإلهي. ليش؟ أولا لأن الإنسان بفطرته بطبيعته كل منا مجبول على حب الجمال. كان الجمال حسيا كالمظاهر الخلابة، أو كان الجمال معنويا كالأخلاق الفاضلة، كل منا مجبول على حب. الجمال الحقيقي يقف عليه من يتعرف على رب العباد سبحانه وتعالى. نحن في عالم المادة في علاقاتنا إنما عرفنا شيئا من الجمال، وأما الجمال الحقيقي الجمال المطلق أين نقف عليه؟ إذا تعرفنا على الله. فلأقرب لك الفكرة الآن. أنت عندما يكون عندك صديق وهذا الصديق يتميز بخلق الرحمة، رحيم بأصدقائه، رحيم بأسرته، رحيم بجيرانه، رؤوف بهم، هذا الصديق يشدك إليه. لماذا؟ لأنك رأيت عنده جمالا لا يوجد عند غيره يجعلك تتعلق به. ماذا عن جمال الرحمة الإلهية؟ ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال إن لله عز وجل مئة رحمة أنزل منها رحمة إلى الأرض وقسمها بين العباد فبها يتراحمون وبها يتعاطفون. رحمة الأم لأولادها من أول يوم من أيام البشرية إلى آخر يوم، رحمتك لأولادك من أول إنسان خلق على وجه الأرض إلى آخر إنسان، كلها بسبب قسم من الرحمة أنزله الله وقسمه بيننا. إن لله عز وجل مئة رحمة أنزل منها رحمة إلى الأرض وقسمها بين العباد فبها يتراحمون وبها يتعاطفون. وادخر لنفسه 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. أين هو الجمال الحقيقي؟ في رحمتنا أم الجمال الحقيقي في رحمة من؟ في رحمة الله. عندما يتعرف الإنسان على الله يقف على الجمال الحقيقي، وبما أنه مجبول على حب الجمال بحسب فطرته النتيجة ما هي؟ الانشداد إلى الله قهرا، والتعلق به والانجذاب إليه وحبه سبحانه وتعالى. زين أنت تسألني شلون أعرف الجمال الإلهي حتى يسيطر حبه على نفسي؟ الله تعالى له ثلاثة أنواع من المعرفة. النوع الأول المعرفة الفطرية. المعرفة الفطرية يعني ماذا؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. خلقنا الله، فطرنا على معرفته، لكن هذه المعرفة ما توقفنا على الجمال الإلهي باعتبارها معرفة إجمالية. المعرفة الثانية المعرفة العقلية. أنت الآن تعرف بأن الله موجود. بماذا تعرف أن الله موجود؟ بعقلك. الأثر يدل على المؤثر. ما وجدنا أثرا إلا وله ماذا؟ مؤثر. إذن هذا الوجود كله كأثر لا بد له من مؤثر، فعقلي يقودني إلى الله. هذه معرفة عقلية. أيضا المعرفة العقلية لا توقفك على جمال الله. إذن شنو المعرفة التي توقفني على جمال الله؟ المعرفة الأسمائية. عندما ترجعون للقرآن الشريف تجدون القرآن من أوله إلى آخره مشحونا بذكر أسماء الله وصفاته: الودود، العطوف، الرحيم، الرحمن، المنان، التواب، الغفور، ما معنى هذه الأسماء؟ لو عرفنا معاني هذه الأسماء والصفات لوقفنا على جمال الله وانشدت قلوبنا إليه وغمر حبه نفوسنا. ولكنني أقول نحن مقصرون في المعرفة الأسمائية. الآلية الثانية وهي أسهل من تلك وتتيسر لعموم الناس، استحضار مظاهر الإحسان الإلهي. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: قال الله لموسى: يا موسى حببني إلى خلقي وحبب خلقي إلي، وظيفتك أن تحبب الله إلى النفوس. قال: وكيف؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي ليحبوني. الإنسان أحبتي مجبول على حب من أحسن إليه. تعالوا اقرأوا أدعية أهل البيت، شوفوا أدعية أهل البيت تربينا على ماذا؟ تربينا على استحضار مظاهر الإحسان. تقرأ في دعائكم: اللهم مولاي كم من قبيح سترت، وكم من فادح من البلاء أقلت، وكم من عثار وقيت، وكم من مكروه دفعت، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. كل هذه مظاهر إحسان. اجي تقرأ في دعاء عرفة لسيد الشهداء: يا من سترني عن عيون الآباء والأمهات فلم يزجروني، وعن العشائر والإخوان فلم يعيروني، وعن السلاطين فلم يعاقبوني، ولو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعت عليه إذن لما أنظروني ولقاطعوني ورفضوني. وتقرأ أيضا في دعاء عرفة: يا من حفظني في صغري، أعرفوا آلاء الله نعم الله، يا من حفظني في صغري ورزقني في كبري، يا من أياديه عندي لا تحصى ونعمه لا تجازى، يا من عارضني بالإحسان فعارضته بالإساءة والعصيان، يا من هداني إلى الإيمان قبل أن أعرف شكر الامتنان، يا من دعوته مريضا فشفاني وعريانا فكساني وجائعا فأطعمني وعطشانا فأرواني وذليلا فأعزني وجاهلا فعرفني ووحيدا فكثرني وغريبا فردني ومقيلا ومقلا فأغناني ومنتصرا فنصرني وغنيا فلم يسلبني. نحتاج أيها الأحبة إلى ساعة واحدة في كل أسبوع لاستحضار مظاهر إحسان الله ونعم الله علينا. كم مرة صرنا في شدائد وخذلنا الآخرون ولم يقف معنا إلا الله؟ كم مرة عصينا وأذنبنا فستر علينا ولم يفضحنا؟ كم مرة مرضنا فألبسنا العافية والشفاء؟ كم لو أن الإنسان أعطى من وقته ساعة كل أسبوع لاستحضار نعم الله عليه لتعلق قلبه بالله وأحب الله تعالى. لذلك ورد في الروايات: تفكر ساعة أفضل من عبادة 70 سنة. هذا من التفكر الذي هو أفضل من العبادة. فلتكن لك جلسة خلوة مع الله تذكر نعمه عليك، إحسانه عليك، ما أفاضه عليك، حينها ستجد قلبك منجذبا إليه ومتعلقا به. انجي إلى الجهة الثانية وهي معطيات الحب الإلهي. شوفوا إخواني، احنا عندنا مجموعة مشاكل: مشاكل أخلاقية، مشاكل روحية، مشاكل سلوكية، ونحاول علاج هذه المشاكل ولكننا نغفل عن العلاج الجوهري، عن العلاج الرئيسي. العلاج الجوهري هو تفعيل حب الله. لو فعلنا حب الله في حياتنا، المعطى ما هو؟ المعطى علاج كثير من المشاكل. خل أنا أضرب لك نماذج لثلاثة أنواع من المشاكل. النموذج الأول: المشاكل الروحية. كثير من عندنا يشتكي مشكلة التصحر الروحي، يشتكي من مشكلة الجفاف الروحي. يقول أنا إذا جيت أصلي أشعر بأن الصلاة أثقل علي من جبل أبي قبيس، لذلك تشوفه يأخر الصلاة، النصف ساعة والساعة والساعتين حتى يشرف وقتها على النهاية، حينها يتفرغ إلى الصلاة مجبرا، لأنه يجد ثقلا للصلاة على قلبه. يجي يقرأ الدعاء لكن لا يشعر بلذة لقراءة الدعاء، لذلك عند حالة من السأم متى يخلص دعاءكم؟ ما يتحمل يقرأ دعاء طويلا، لأنه لا يشعر بلذة قراءة الدعاء. وإذا جاء للقرآن أعرض عنه ولم يعرفه إلا في شهر رمضان، تصحر روحي، جفاف روحي، انجذاب آني، انجذاب موسمي. إذا جاء شهر رمضان صارت عندنا حالة انجذاب، إذا جاء يوم عرفة صارت عندنا حالة انجذاب، لكن إذا مضى الموسم مضت حالة الانجذاب هذه. هذا التصحر الروحي والجفاف الروحي والانجذاب الآني سببه الرئيسي، سببه الجوهري، هو الخلل في حب الله والعلاقة معه. شلون؟ خل أقرب لك النبي، خل أقرب لك الفكرة بمثال. الآن أنت لو ذهبت إلى الطبيب مثلا، ذهبت إلى الطبيب وبقيت تنتظر حتى يحين دورك، وأخذ ساعة، ساعة ونصف، ساعتين، تصيبك حالة من السأم وتشعر أنك قد ضيعت وقتك وضيعت أمورا مهمة كان ينبغي أن تقوم بها، لذلك تتأفف، تتأذى، تنزعج. لكنك في كل ليلة تذهب إلى الديوانية، تجلس مع أصدقائك، رغم حاجتك للنوم، رغم حاجتك للراحة، إلا أنك تجلس معهم لساعات تتلذذ بالحديث معهم، ولا تشعر بأن هناك أمور أهم قد تركتها، قد ضيعتها، تعيش حالة من الأنس. ما هو الفارق؟ الفارق أنك في الحالة الثانية قد جلست مع محبوبك، أصدقائك الذين تحبهم، لذلك لا تشعر بذهاب الوقت، وتشعر باللذة وأنت معهم، وتتحمل ألم السهر، وتتحمل عناء عدم النوم، لأنك تشعر بلذة الحديث مع المحبوب. لكن هناك في انتظار الطبيب ليس عندك حبيب تنتظره، ولذلك تتأفف، تتألم، تتأذى. نحن علاقتنا مع الله من أي النحوين؟ نحن عندما يحين وقت الصلاة نحن ننتظر الصلاة كما ننتظر الطبيب، أو كما ننتظر الجلسة مع أصدقائنا كل ليلة. بعضنا ينتظر وقت الصلاة كما ينتظر وقت لقاء الطبيب، بالألم والتأفف وعدم الراحة. وبعضنا يتلذذ متى يحين وقت الصلاة. لماذا؟ لأنه يعيش حب الله، وغمر حب الله وجوده. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في الرواية عنه يقول، وهي رواية جدا مقلقة، يقول: علامة حب الله حب ذكره. يعني إذا ما وجدت عندك هذه العلامة اعرف عندك خللا في حبه. تحب ذكره؟ تحب مناجاته؟ تحب دعاءه؟ تحب الخلوة معه ولو في الشهر مرة، ولو في الأسبوع مرة، ولو في الشهرين مرة، تخلو معه في الليل المظلم إذا نامت العيون وهدأت الأبصار، وتناجيه مناجاة الحبيب لحبيبه، أو أنك لا تشعر بميل إلى هذا الذكر والمناجاة؟ إذن هذه المشكلة الروحية مشكلة الجفاف والتصحر الروحي، حلها الجوهري تفعيل حب الله. هذا نموذج. النموذج الثاني المشاكل الأخلاقية. واحدة من المشاكل الأخلاقية مشكلة الرياء. يعمل عمل خير، يتبرع للجمعيات الخيرية ويشكر على عمله، يساعد الفقراء، يساعد المحتاجين، لكن دائما ما يقول أنا أعطيت، أنا ساعدت، أنا قدمت، أنا فعلت، أنا بذلت، أنا 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 أنا. لماذا هذه الأنا؟ هذه الأنا لأنه يريد أن يحوز على المحبوبية في قلوب الآخرين. شلون أنا أخلي إلي محبوبية في قلوب الناس وجاه في قلوب الناس؟ أقول لهم أنا فعلت، أنا أعطيت، أنا تبرعت، أنا صنعت. أريد أن أصنع محبوبية في نفوسهم، وهنا كائن مخادع للإنسان. يجي يقول لا، الإنسان يقول أنا ما يمكن أصرح بعملي. يأتيه المخادع يقول له لما الناس يظنون فيك سوءا وأنك لا تعطي ولا تتبرع، فأنت قل أعطيت من أجل أن تدفع السوء عن نفسك. يوسوس له، يوهمه، يقول له أنت كن قدوة للآخرين. يقول لا لا أنا ما يمكن أصرح. يخادعه، يقول له حتى تكون قدوة للآخرين صرح بعملك، قل أنا أعطيت، قل أنا فعلت. والإنسان مخدوع مغبون يصدق ذلك. هذه المشكلة مشكلة الرياء وطلب المحبوبية في قلوب الناس. علاجها بماذا؟ بحب الله. لمن الإنسان يفعل حب الله في حياته فإن أي حب له عند آخرين لا قيمة له عنده. المهم هو حب من؟ حب الله. لذلك أنت تقرأ في دعاء عرفة يا من أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك. هذه مشكلة أخلاقية علاجها بتفعيل حب الله. نموذج ثالث وأكتفي به. مشكلة السلوكية. شلون الإنسان إخواني يترفع عن المعاصي والرذائل؟ شلون؟ آيات الوعيد تملأ القرآن، هدده القرآن بالعذاب، بالنار، بالسلاسل، بي بي بي، ومع ذلك الإنسان لا يزداد إلا طغيانا غرورا. شلون الإنسان يترفع عن الرذائل، يترفع عن المعاصي؟ إذا ملأ حب الله وجوده. يقول الإمام الصادق عليه السلام: ما عصى الله من أحبه. اللي يحب الله صحيح لا يعصيه. وتمثل عليه السلام بقول الشاعر: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في الخصال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. اللي يحب إنسان لا يؤذيه، اللي يحب محبوب لا يزعجه، اللي يحب محبوب لا يسيء إليه. فلو أننا فعلنا حب الله لن نسيء إليه ولن نؤذيه بتصرفاتنا. فقط انت فعل حب الله في حياتك، هذا الحب يجعلك تترفع عن المعاصي والرذائل، يجعلك مطيعا له. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولفاطمة الزهراء. مطيع، حب الله غمر قلبه، غمر وجوده، وتالي وصل إلى هالمقام: السلام عليك أيها العبد الصالح. إلا إكرام إلى إكرام إلى، أنت مرغم في كل صلاة أن تصلي عليه. 5 مرات أنت في كل يوم تسلم على العباس، من حيث تلتفت أو لا تلتفت. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. من؟ إمام الصادق يجي يزور العباس يقول: السلام عليك أيها العبد الصالح. فأنت تسلم عليه في كل يوم 5 مرات. أي مقام هذا المقام الذي بلغه العباس؟ مطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين. أمير المؤمنين ادخر العباس للقيام بمهمة، وكلف بعدة أمور، واحد منها الأمور كفالة فخر المخدرات. واحد منها الأمور نصرة أبي عبد الله. واحد منها الأمور سقي العطاشة. لذلك من سمع صرخات الأطفال وعطشا تحركت غيرته، ثارت حميته، وزاد الموقف لما سمع صوت عند باب الخيمة: صوت منه؟ وراحت بالطفل يبكي لابو الشيمة، عمدها ابو الفضل وبيرق الليمة، ولما وصلت وقفت ورا الخيمة تصب دموع والونات تخفيها، سمعها وقام والسيف بيمين يلو الليلة السابع، الليلة ليلة أبو فاضل، الليلة ليلة قضاء الحوائج. انت واقف يم باب الحوائج الليلة، سمعها وقام والسيف بيمين يلو جنها الواقفة قالت لنعم زينب إلي حاجة بعد ان ترفع ايدك الى وقول له إلي حاجة يقل لها يا بنت فاطم شعبتيني يا زينب آمري أمرك على عيني أنا العباس يا زينب ولو كل العدى بالسيف لفنيها وحق منا مرحبا مرحبا وحق منا بتول أم كسرت لو فوق الشريعة ميت لخليها واجيب الماي للأطفال واسقيها. أقبل إلى أخيه الحسين يطلب منه الرخصة، قال أخي عباس دع أطفالي يموتون وحرمي لا يبقون، فأنت عماد عسكري وحامل لوائي، إذا ذهبت يؤول أمري إلى الشتات وأمارتنا إلى الضياع. فقال أخي حسين، أخي حسين اعلم لما كان يوم صفين ورجعت من المعركة وكان الدم على ثيابي وسيفي، رآني أبي أمير المؤمنين قال ولدي عباس لم تقصر هذا اليوم، ولكن إذا رأيت أخاك الحسين وحيد فلا تقصر في نصرته. عجيب، موصيك أبويا علي، موصيك أمير المؤمنين إذا كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال شرب من الماء. علم أن الرخصة قد حانت، المعذرة شيعة تقول الرواية، فأقبل العباس إلى خيمة الأطفال يريد أن يسكنهم وقال لهم أبنائي ها أنا خارج إلى المعركة فادعوا الله أن يسلمني. تقول الرواية فرفع الأطفال أكفهم إلى السماء وهم يقولون اللهم سلم عبدنا العباس. صعد على ظهر جواده لما هم أن يتحرك وإذا به يسمع الحسين ينادي أخي عباس، التفت إليه قال أخي حسين ماذا تريد؟ قال كنت أريد أن أرى وجهك قبل أن تخرج إلى المعركة. ثم سالت دموع الحسين على خده نظرة وداع، نظرة وداع يريد ينظر الحسين للعباس. عظم الله أجوركم. ثم خرج العباس إلى المعركة وحمل على القوم وهو يقول: أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي والمسمى حيدرة، فأثبت اليوم لكم يا كفرة بسورة الحمد وآي البقرة. قلب الميمن ميسرة، الميسر ميمنة، القلب جناحين، الجناحين قلبا، إلى أن وصل إلى المشرعة وكان عليها 4000، فرقهم عنها، نزل إلى الماء، أخاض الماء. أخاض الماء، ترس جفاه، تذكر لأن أخوها حسين ذب الماء. إشلون شلون اشرب وسكنا والحرام وضن قلب العليل التهم؟ ذب الماء من يديه ولم يذق منه قطرة، ملأ القربة ماء، خرج من المشرعة مثل الزلازل من حدر، تسمع رعيده، مطبخ مكيف املاق الموت، حتم القضب سيفه وعزرائيل ضيق فضاها، والعساكر شافت هو فرت وظنت حل عليها ما في خصو، تطلب الملجا والرمح يلعب بالاصدق، والشمس تتوقد وقلب ابنا. والشمس تتوقد وقلب ابنا الضعمى يفوق، وتذكر سكينة واخوها وللنهر مال، وحسين لازم مركزه وتجري دموعه، شاف نسف جيش العدا وشتت جموعه، وطلعت مريبة تنتظر زي وحسين، وطلعت مريبة تنتظر زينب، أشوف الكفيل أبطع عساه يعود خيا، قالها يا زينب للنهر حول بجوده، واخلى ملازمها عسى تسلم ذنوده، روحي الخيمة وطلبي ابن، أنا ابن خواض الغمرات، أنا ابن منكس الرايات، أنا ابن فلال الكتائب، أنا ابن علي بن أبي طالب، كما أنا له لعيب من وراء نخلاه، وضرب العباس على يمين، والله إن قطعتم يميني إني محام أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. يا زهراء، فأقبل لعين آخر وضرب العباس على يساره. يا علي، يا أم البنين، يا زهراء، صار العباس بلا يدين. يا علي، يا علي، يا علي، وإذا بالسهام كرش المطر، سهم وقع في صدره، سهم وقع في عينه، حنكه وسهم وقع في عينه. يا زهراء يا زهراء، صار ولدك العباس لا يراه، يا علي أراده أن ينتزع السهم المعذرة واستند إلى جذع نخله. صار يحرك رأسه يمينا وشمالا ليسقط السهم من عينيه، فسقطت العمامة من على رأسه وبان النور من جبينه، فأقبل حكيم بن الطفال يحمل عمد الحديد وضرب العباس. يا علي يا علي، فلق العمود هامته وهوى من على ظهر جواده مناديا أخي حسين. سمع الحسين صوته، خرج من الخيمة، لكن لا تسلني كيف خرج. يقول حميد بن مسلم، يقول كالطير المتكسر أجنحته الآن يسقط على يمينه، الآن يسقط على شماله، وهو يصيح عباس عباس حبيبي عباس. وصل إلى مصرع العباس، ما أروح أقول لك أنه رآه مفضوخ الرأس، سمعت سمعت أجل شنو أقول، فرأى دماغه متناثرا على أكتافه. فلما رآه كذلك نادى الآن انكسر، ظهري ظهري حسين المعذرة المعذرة الشيعة لو آلمت قلوبكم يا علي يا علي. لما قال الحسين الآن انكسر ظهري صار ابن سعد وأصحابه يصفقه. واقبل شمر فرحان يتشمت على حسين يقل عضيدك راح وما ظل عندك معي. يا حسين شايل بيرقك راسه فضخنا وقطعنا يم المشرع شماله ولما انكسرنا بيرقا ظهرك كسرنا. ولما انكسرنا بيرقا وكالطير خليناك مكسور الجنا. اسمع اسمع. وعينك عميناها بسهم منصبنا عيناه وهشمنا راسك يوم هشمنا جبين. لنها الروح ودور شماله وان كان شفت جفوفه ودها للنساوي. اسمع اسمع. وخل زينبك ترتاع لو شافت جفوفه وقول لها بشري بالسبا وطبت الكوف. وخل زينبك ترتاع لو شافت جفوفه وقول لها بشري بالسبي وطبت الكوفة. وصاب النهر ودها وخليها تشوف مطروح يم المشرعة لا يسر ليمي. اسمع اسمع. وكل أهل بيتك لازم يموتوا عطاشة حتى الرضيع ابن ذبح ضام الحشاشة. وكل أهل بيتك لازم يموتوا حتى الرضيع ابن ذبح ضام الحشاشة. وانت تشوف الماي وحاشة ذوق حاشة لازم نذبحك وانت تصرخ قلبي شطره. اسمع اسمع اسمع. لازم نطيحك بالسهم من فوق مخرة ولازم بخيل الأعوج يندوس صدر. ولازم نطيحك بالسهم من فوق مهراك
ولازم بخال الأعوجي اندهر
أقول
ولازم بسيفي تنقطع أوداج نحرة وراسك أعزله وزينب تلطم باليده بشفي غليلي منك وبحر قطنابا
أقول
بشفي غليلي منك وبحر قطنابا
أقول
وزينب أبس بيها وبقطع فادة وبعمر العسكر يسلبوا منك ثيابك
حسين.